الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم عافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا ومن شر خلقك سلمنا اللهم احفظ شبابنا اللهم احفظ شبابنا اللهم احفظ شبابنا واحفظ بناتنا واحفظ بناتنا واحفظ بناتنا واصلح بيوتنا اللهم اصلح بيوتنا اللهم اصلح بيوتنا واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك ارحم الراحمين آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا يتجدد اللقاء، وما زال الحديث موصولا مع كتاب النكاح من صحيح الإمام مسلم رحمه الله، وقد وصلنا إلى الباب الثالث في كتاب النكاح، وهو بعنوان باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ واستقر تحريمه إلى يوم القيامة. وقبل أن نقرأ الأحاديث الواردة نبين أولا معنى أبيح ثم نسخ، فلابد أن نعرف المقصود بالنسخ. قال الله تعالى في كتابه الكريم في سورة البقرة: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثله الآية. فما معنى النسخ يا ترى؟ النسخ في لغة العرب يأتي بمعنى النقل، يأتي بمعنى النقل. فأنا عندما أقول لك انسخ لي هذه الصفحة من صحيح الإمام مسلم، المعنى اكتبها في ورقة ثانية. فأنت عندما تنقل الكلام المكتوب في هذه الصفحة تكون بذلك قد قمت بنسخ هذه الصفحة. هذا معنى من معاني النسخ في لغة العرب. يبقى النسخ معنى إيه؟ النقل. المعنى الثاني من معاني النسخ في لغة العرب الإزالة والمحو. الإزالة، أقول لك انسخ يعني انسخ، زيل، امسح، إلغي. الإزالة والمحو، واضح؟ يبقى النسخ معناه إما النقل وإما الإزالة. الإزالة، المحو، الطمس، الإلغاء، واضح؟ المقصود بالنسخ في القرآن والسنة المعنى الثاني، أي الإزالة والمحو. يعني إيه؟ يعني يصدر حكم شرعي ثم يصدر حكم ثان يزيل العمل بهذا الحكم، يزيل العمل بهذا الحكم، وده بنسميه بقى الناسخ والمنسوخ. الناسخ والمنسوخ، فأنا عندي ناسخ وعندي منسوخ. المنسوخ حكم صدر أولا وجرى العمل به، ثم جاء حكم آخر يدعو إلى عدم العمل بهذا الحكم، فالثاني يسمى الناسخ والأول يسمى المنسوخ. يبقى الناسخ هو الحكم اللاحق، والمنسوخ هو الحكم السابق الذي جاء أولا. والناسخ والمنسوخ لابد أن يتم النسخ بنص شرعي، أي من قرآن أو سنة. ما فيش حكم ينسخ حكم إلا بنص، إلا بنص من القرآن أو السنة. نضرب مثالا يوضح لنا القضية. يقول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها. محد صلى عليه، صلى الله عليه وسلم. كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها. هذا الحديث ناسخ لحديث النهي، يعني في بداية الدعوة الصحابة الكرام حديث عهد بإسلام، لسه داخلين الإسلام، خرجوا من الجاهلية إلى الإسلام، كان في عبادة للأوثان الأصنام، وطبعا القبور كان حوالين منها الأصنام. ففي بداية الدعوة نهى النبي عن زيارة القبور، ممنوع زيارة القبور، يعني حرام زيارتها. حرم الزيارة في الأول ليه؟ لأنهم لسه يا جماعة خارجين من الجاهلية، فلما نيجي نسمح لهم بزيارة القبور ممكن يقعوا في الشرك والبدع، وانتوا عارفين البدع لما تتمكن بتبقى دين. ولذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: مدمن الخمر قد يتوب والمبتدع لا يتوب. لماذا يا إمام؟ قال: لأن مدمن الخمر يعلم أنها معصية، والمبتدع يعلم أن البدعة دين. يعني اللي بيشرب خمر عارف أنها حرام فممكن يتوب، إنما المبتدع بيتعبد ربه بالدين، يقول لك ما أبائنا كانوا كده وأجدادنا كانوا كده، يجي دلوقتي الشيخ سيد يقول لك لا. سيبك من كلامه يا جماعة، الطواف حوالين الأضرحة بدعة شركية، يقول لك وجدنا أبائنا، ده أنت مش فاهم حاجة، دول أولياء الله الصالحين، هتمنع كمان وزيارة الأولياء؟ فشوف المبتدع، ويقاتل من أجل البدعة ويحارب. وعشان كده تجد نفسك أنت في بعض الأحكام الشرعية اللي أنت واخدها عن العادات، لما يجي الشيخ يتكلم عن الشرح تجد صعوبة، ده أنا قعدت سنين بعمل كده، فتجد صعوبة أنك تغير لأن البدعة تمكنت. واضح؟ بخلاف المعصية معروفة أنها معصية، هنتوب وهنرجع. إنما المبتدع ده يا جماعة عارف أن البدعة إيه؟ دين، فصعب يتركها. فعشان كده النبي في أول الإسلام قال لهم ممنوع زيارة القبور. سد باب الزريعة بقى. من عايز أحفظك وعايز أحميك، عايز أحفظك وعايز إيه؟ أحميك من الوقوع في الشرك، من الرجوع للبدع، فحرم زيارة القبور. يبقى أنا عندي حكم في الأول أهو، ممنوع زيارة القبور. مرت الأيام وارتفع منسوب الإيمان في القلوب، ووصلوا لذروة الإيمان وحقيقة الإسلام، ما فيش خوف بقى عليهم خلاص، ما يتخافش عليهم. فقال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها. الله أكبر. يبقى أنا عندي دلوقتي نصين، نص في البداية ممنوع زيارة القبور، نص شرعي من كلام النبي: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، صلوا عليه صلى الله عليه وسلم. وبعد كده في نص ثاني يبيح زيارة القبور. يبقى عندي كم نص؟ اثنين. الأول بنسميه منسوخ، اتلغى الحكم بيه، ما نعملش بيه خلاص. الثاني اسمه ناسخ. يجي واحد يقول لك زيارة القبور حرام، يقول لك لا انت ما فهمتش، انت قرأت النص الأول بس، لكن ما قرأتش النص اللاحق اللي نسخ الحكم ده. وعشان كده العلماء ألفوا كتبا في الناسخ والمنسوخ. ومن أفضل الكتب في هذا الباب الناسخ والمنسوخ للإمام الحازمي رحمه الله. ورضي الله عن الإمام علي رضي الله عنه عندما دخل المسجد يوما فوجد رجلا يحدث الناس بيحكي كده في الدين، فنظر إليه علي وقال: يا هذا، أنت على علم بالناسخ والمنسوخ في كتاب الله؟ قال: لا يا أمير المؤمنين. قال: قم ولا تحدث الناس بعد اليوم، فقد هلكت وأهلكت. فقد هلكت وأهلكت، لأن اللي ما عندوش علم بالباب ده هيضل الناس. لماذا؟ ربما حكم منسوخ ويقعد يعلمه للناس على إنه دين، وفي نص آخر لغاه، هو ما عندوش النص الإيه؟ الناسخ، فتبقى مشكلة. يبقى فهمنا يعني ناسخ ومنسوخ. يبقى المنسوخ حكم، والناسخ لغى الحكم ده، لغى الحكم ده. فيجي الإمام مسلم يعنون هذا الباب يقول: باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ، ثم أبيح ثم نسخ، واستقر تحريمه إلى يوم القيامة. يعني إيه؟ يعني عايز يقول لك إن زواج المتعة رخص فيه النبي بداية، أجازه. يعني زواج متعة؟ الزواج لأجل، يعني تزوج بنتك لمدة شهر، أنا جاي من مصر قاعد في ألمانيا شهر وأنا لا أصبر على النساء عن النساء، فجأقول لك: يا حاج جوزني بنتك لمدة شهر، أدي المهر وأنا هتجوزها إيه؟ شهر بس، بعد الشهر ينفسخ العقد بدون طلاق. خلصت الشهر، السلام عليكم، وعليكم السلام. ده اسمه زواج إيه؟ المتعة. يبقى زواج مشروط بأجل، والأصل في الزواج إيه؟ التأبيد. فزواج المتعة معناه أن تتزوج لأجل مشروط. أنت مثلا طالب جاي ألمانيا تقعد سنة، هتجوز لمدة سنة وادفع لها 500 يورو لأبوها، هتجوز بنتك لمدة سنة بس وبعد كده بقى. وفي ناس للآن يا جماعة في الغرب واخدينها تجارة، أو الله بنته ما شاء الله مصدر رأس مال، يجوزها شهر بمبلغ واللي بعده شهر بمبلغ. هذا الزواج أبيح في بادئ الأمر لضرورة، الصحابة يكونوا في الغزو وهذه البلاد حارة وهم بعيدين عن النساء، فأباح لهم النبي زواج المتعة على بعض الطعام من باب يأخذ حكم من باب من اضطر فتباح له الميتة. الميتة حرام، ولكن عند الاضطرار يجوز أكل الميتة، واضح؟ فمن هذا الباب رخص لهم النبي في البداية زواج المتعة. ثم جاء في عام خيبر ونهى عن زواج المتعة، والنهي نهي تحريم، يبقى النهي ناسخ، نسخ ايه؟ المباح، واضح؟ بعد عام خيبر في عام الفتح أباح لهم النبي مرة ثانية المتعة، وكان أيضا لضرورة. ثم جاء في فتح مكة ونهى عن زواج المتعة، وجاء في يوم الحج حجة الوداع ونهى على التأبيد، فاستقر التحريم إلى يوم القيامة. تعالوا لنسمع الأحاديث بعد أن علمنا الحكم. يقول الإمام رحمه الله: حدثنا محمد ابن عبد الله ابن نمير الهمداني، حدثنا أبي ووكيع وابن بشر عن إسماعيل عن قيس قال: سمعت عبد الله يقول: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا نساء، فقلنا: ألا نستخصي؟ معلوم الخصاء ذكرناه أمس، رد الخصيتين لمنع الشهوة، هم يريدون عدم الانشغال بأمر النساء حتى يتفرغوا للجهاد والعبادة، وبلادهم حارة ولا صبر لهم عن بعد النساء، وربما طال بهم الغزو شهور متعددة، بل كان يزيد على السنين في بعض الأوقات، وهم على الثغور لحماية حدود الإسلام والمسلمين، لدرجة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذات ليلة يتعسس أمر الرعية، فإذا به يسمع في ظلام الليل صوت امرأة من داخل بيت تشكو إلى السرير فراق الزوج من شدة البعد، بتكلم السرير. وعمر بقى وما أدراك ما عمر رضي الله عن عمر، كان ملهما. فاستمع عمر لشكاياتها، فعاد عمر إلى بيته وسأل زوجته: المرأة كم تصبر على فراق الزوج؟ قالت: يا أمير المؤمنين 4 أشهر. فأصدر عمر قرارا عمريا بمنع بقاء جندي في الغزو أكثر من 4 شهور ويرجع للزوجة. شوف عمر رجال صنعهم الإسلام، عشان ما يضيعش حق إيه؟ الزوجة، حفظ المجتمع، استقرار المجتمع. تقول لي: بس الزوجة عفيفة، حتى وإن كانت عفيفة رحمة بها. فالقضية أنهم لا يصبرون في هذه البلاد الحارة الشديدة، فهم أرادوا أن يرخص لهم النبي في الخصاء، يمنع الشهوة. طول ما في صيام، ما هم في غزو، إزاي يصوم وبيغزو؟ الصيام في مشقة، فهم أرادوا منع الشهوة بالخصاء. فقلنا: ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك، لا يجوز. ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل، يعني أقدم لها مهر إيه؟ ثياب، شهرين، ثلاثة، ست شهور، على حسب وجودك فين في الغزو. ثم قرأ عبد الله: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. حديث في صحيح الإمام مسلم. يجي بقى شاب من أبنائنا يقرأه، هو كح المتعة، هو نصحي الإمام مسلم، تقدر تتكلم معاه؟ نقول طب كمل الباب. كمل الباب. أو ده عامل زي اللي خد لك بقول الله تعالى: ولا تقربوا الصلاة، وسكت. طب ما تكمل وأنتم سكارى. زي واحد نقول له ما بتصليش ليه، يقول لك ربنا قال فويل للمصلين. سبحان الله يا أخي، كمل. الذين هم عن صلاتهم ساهون. صاحبنا ياخد لك بنص بنص ويبني حكم بسبب الجهل وعدم التحقق في العلم، فيفسد من حيث يريد الإصلاح. بالضبط زي الجماعة المبتدعة، تقول له أنت بتقبل العتبات ليه؟ يقول لك يا أخي ده النبي قال من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. وبعدين دول أولياء الله الصالحين، إحنا بنوقرهم، فدي سنة حسنة أنت مش فاهمك. سبحان الله. نقول له طيب اقرأ الحديث عدل، أنت عملت زي اللي قال ولا تقربوا الصلاة. الحديث اللي أنت بتستدل بيه بيرد عليك، بيقول لك ان انت على باطل. ازاي يا عم الشيخ الكلام ده؟ لان هذا الحديث له بدايه وانت جئت الى النهايه، اخذت جزءا من الحديث ولم تاتي من بدايه الحديث. تعالوا لنسمع الحديث من البدايه. الحديث ايضا جاء عند الامام مسلم من روايه جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه. يقول لنا جرير رضي الله عنه: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة، يعني في يوم كده في الصباح قبيل الظهر رحنا قاعدين مع النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل علينا قوم مجتاب النمار متقلد السيوف. خلي بالك من اللي جاي ده، يعني جماعة كده جمل النبي مجتابي النمار. النمار يعني يا جماعة؟ عارفين ربنا يعافينا وإياكم الخيش، الشويلة بتاعت القمح والرز، خيش، خيش، الله يبارك فيك، الخيش، يعني ثياب لا تعد ثيابا، تدل على الفقر الشديد، لا يجدون ثيابا فلابسين الخيش من شدة الفقر. مجتاب النمار متقلد السيوف، يعني جماعة مجاهدين مش جماعة عاطلين متسولين، لا جماعة شغالين. يقول جرير: فلما رآهم النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم غاضبا. يا سلام يا جماعة على حرص النبي على الأمة دي. لما كان يشوف بعض الفقراء يغضب من أجلهم النبي، فغضب النبي، وكان النبي إذا غضب تعلوه حمر على جبينه بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وسلم. يقول جرير: فلما غضب دخل إلى حجرته. شوف يا جماعة أدب النبي، كان عند الغضب يدخل إلى بيته حتى لا يحرم أصحابه من بشاشة وجهه صلى الله عليه وسلم، كان لا يرى إلا بساما، يغضب يدخل إلى بيت إحنا بقى بنغضب إيه ونشتم في بعض سبحان الله العظيم. شوف النبي لما يغضب يدخل إلى بيته, وده علاج الغضب كمان يا جماعة. لما تيجي تغضب كده غير من حال نفسك, يعني إذا كنت جالس قم, واقف اتمشى, روح اتوضى, علاج الغضب. لأنك ممكن ساعة الغضب تتلفظ بلفظة لا ترضي الآخرين, فساعة الغضب استغفر الله واستعذ بالله من الشيطان الرجيم وانصرف, مش وقت كلام, اقفل اقفل امشي امشي الآن. فغضب النبي فدخل إلى حجرته يقول ثم خرج علينا النبي فأمر رجلا أن يؤذن للصلاة ثم أمره أن يقيم للصلاة, فلما فرغ النبي من الصلاة أقبل النبي علينا فقال تصدق رجل بطعامه, تصدق رجل بمتاعه, تصدق رجل بثيابه, جاء هكذا بأسلوب الخبر للتشجيع, يعني ان الاخ مين منكم يتصدق. شوف الدعوة للصدقة يحث المسلمين على العطاء. يقول جرير فقام رجل من القوم, الجماعة دين كده يسمعوا النبي بيدعوهم للصدقة والإنفاق, فواحد قام كده من المجلس وانصرف. يقول جرير فجاء بصرة من طعام كادت يده أن تعجز عن حملها بل عجزت, يعني من كثرة الأموال والطعام اللي جايبه من البيت عنده بيقع منه في الطريق, فوضع أمام النبي. شوف يا جماعة التنفيذ دون كلام, رجال ربهم النبي مش يقعد يحسبها بقى, يحسبها كتير قوي ها ولا طب أنا ممكن يصرفوه في حاجة تانية مش ما إيه طب يمكن المسجد دي نسدد هو الشيطان عايز كده. لكن الرجال دول يا جماعة في الخير ما بيحسبوهاش. ذهب إلى بيته وجاء بكل ما عنده, ما قالش بقى ده ياكل إيه بكرة, طب يتعشوا إيه, لأنهم يعلمون أن الرزاق هو
الله,
الله وهو يعطيك ليختبرك هتعطي أم تبخل. يقول جرير فتسابق القوم منا من يأتي بطعام ومنا من يأتي بثياب ومنا من يأتي بمتاع حتى رأيت كومتين أمام رسول الله
صلى الله عليه وسلم
من الطعام والمال, جبلين أمام النبي. شوف شوف استجابة الأمة. يقول فنظرت إلى وجه النبي فرأيته كالمذهبة زي قطعة الذهب من الفرح, ثم قال من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيء, ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. الحديث. تشوف كلام النبي جاء ردا على الرجل الذي استجاب لدعوة النبي, دعا النبي للنفقة الرجل عمل إيه؟ استجاب. هل ابتدع؟ ابتدع حاجة من عنده؟ لا, ده النبي قال تصدقوا وراح جاب صدقة, بس كان هو الأول اللي بدأ. فلما كان هو البادئ اللي قاعدين كلهم عملوا إيه؟ قال لك لا نروح نقلده. وهنا بقى يا جماعة حكمة البيان وتشجيع الناس, إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي
وإن تخفوها تؤتوها الفقراء فهو خير لكم. فقال أهل العلم إبداء الصدقة للتشجيع وترغيب الآخرين من الأعمال الصالحة. يعني إيه؟ بتيجي أنت كده عارف إن جماعة اللي حوالين منك مسكين شوية بيطلعوا اليورو بالضلين زي بيقول، فتيجي أنت تقول إيه يا شيخ سيد، أيوه حاج محمد، 1000 يورو إيه، خد الألف دي حطها في المسجد. عمل ليه كده الحاج محمد؟ عشان كل اللي قاعد يتحرك، فتلاقي بقى اللي كان بيكسكس، ما هي الدنيا كده يعني، ايه الحاج محمد عشان مصر طلع 1000، طب ما انا مغربي اطلع 2000. وده اللي احنا عايزينه، الاسلام عايز ده. كان نية الحاج محمد ايه؟ يشجع. سبحان الله، شوف كل اللي هيتباعه في الميزان، هو طلع 1000، بال1000 ده طلعنا 100,000، يبقى هو طلع كم 1000؟ 100,000، لان هو اللي سن، هو اللي بدأ، فلما سن ورا منه. وده أجر إحياء السنة يا جماعة، فمن سن في الإسلام معناه أحيا السنة، مش جاء ببدعة. ويقول لك من سن في الإسلام، يقول لك لا سن يعني اتبع سنة، اتبع هدي النبي. يعني أضرب لكم مثالا، في سنة اسمها السواك. السواك أنا سبته في القميص الثاني وأنا بقى مستعجلة، السواك هو معايا على طول بس ما لبست، نسيته في الجلباب الآخر قميص. السواك، عارفين السواك؟ مين اللي معاه سواك الآن؟ مش نوره لهم ياسين، ارمي ياسين هات قوم عيب، ما تلموش للشيخ عيب، هتقل أدبك ياسين، هات ياسين قوم ادي للشيخ الله يبارك فيك. ده اسمه السواك يا جماعة، ده اسمه ايه؟ سواك. عارفين السواك ده يا جماعة؟ ورد فيه 100 حديث في الصحيح، السواك ده 100 حديث. النبي يقول يا جماعة من ضمن الأحاديث، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. يا الله، النبي وهو على فراش الموت، شوف أهمية السواك، على فراش الموت، تقول عائشة دخل علي عبد الله ابن أبي بكر وفي يده سواك، فنظر إليه النبي فقلت يا رسول الله أتريد السواك؟ أشار أي نعم. تقول فأخذته ودفعته للنبي فاستاك به النبي فاشتد عليه، كان جاف عايز يتلين، قلت ألينه لك يا رسول الله؟ أشار نعم. تقول فلينته له بثمي ثم دفعته إلى رسول الله فجمع الله بين ريقي وريق النبي وهو على فراش الموت. سواك وبيموت صلى الله عليه وسلم، استعمل السواك. سنة غايبة عن الأمة، إيه؟ مفقودة. فنيجي احنا بقى مثلا في صرب ركن نحيي السنة دي يا جماعة، نبدأ من ليلة نحيي السنة دي يا جماعة. المسجد فيه مساويك كتير، اهي بص المسواك بكام عندكم؟
ما عندهم
ايه؟ قرنص، خليه ب2 يورو عشان المسجد.
ما عندهم اصلا.
لا موجود الحمد لله، موجود في مساويك عندكم؟
يعني
نجيب ان شاء الله السبع، حد يلحقهم يا جماعه نحيي بيهم سنه. سواك هو بيورو ونص، لا ب2 يورو، خلي النص للمسجد وتحيي سنه النبي
صلى الله عليه وسلم.
وتيجي تصلي ما تخافش يا سينا بعمل الظهر، تنظف الفم، يا سلام تحيي سنة النبي. أو ده من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها ليوم القيامة. يجي الحج مثلا عبد القادر مع السواك، واحد ما عرفش ايه ده الحج اللي ماسكه ده، ده سواك بسنة النبي، ده السواك ده في 100 حديث صحيح عن النبي. طب جبته منين؟ عندنا في المسجد، تعال نجيب واحد. يبقى الحاجة خده في ميزانه، العداد بيعد، كل ما الأخ ده عمل ينظف بالسواك الأجر رايح لمين؟ الحاج عبد القادر اللي سن السنة دي. وهكذا يا جماعة نحيي السنة، سنة النبي المفقودة للمسلمين الآن نحييها. يبقى إذن الجماعة المبتدعة اللي بيستدلوا بمن سن في الإسلام اللي هم لا هاتوا الحديث منين؟ من البداية عشان تفهموا القضية صح. ما هو ده اللي ضيع المسلمين، ياخد بعض النصوص ويسيب البعض. زواج المتعة هو، شوف النص في مسلم هو بيقول لك ان زواج المتعة ايه؟ مباح. اهو اهو موجود اهو في الصحيح، يقول لك كمل النصوص علشان تفهم القضية صح. سرد الإمام عدة أحاديث أخرى تبيح المتعة، فنكتفي بالنص الأول في الإباحة، ثم ذكر الإمام أحاديث فيها النهي. حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة، حدثنا يونس ابن محمد، حدثنا عبد الواحد ابن زياد، حدثنا أبو عميس عن إياس ابن سلمة عن أبيه قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة ثلاثا ثم نهى عنها، ثم نهى عنها. عام أوطاس اللي هو عام فتح مكة، أوطاس دي بقعة في الطائف، منطقة اسمها وادي أوطاس. في المكان ده النبي أباح إيه؟ زواج المتعة لضرورة، ثم نهى عنها. معلوم في اللغة العربية أن ثم كأداة عطف تأتي للترتيب مع التراخي، للترتيب مع التراخي. إما أقول لك دخل الشيخ المسجد ثم المصلون، يا مين اللي دخل الأول؟ الشيخ. مين اللي جاء بعد منه؟ فلما نقول أباح النبي المتعة ثم نهى عنها، يبقى الإباحة كانت في الأول والنهي جه بعدين اللي هو التحريم، يبقى أباح وجه التحريم نسخ لغى الإباحة. واضح؟ البعض يستشهد ببعض الأحاديث أن عمر رضي الله عنه أباح المتعة، عمر بن الخطاب، وعمر كان أميرا للأمة بعد وفاة النبي وبعد وفاة الصديق، فأجاب العلماء نعم أباح عمر ثم نهى، لأن عمر يوم أن أباح لم يصله حديث النسخ، فلما علم به نهى. تقول لي معقول عمر لا يصله الحديث؟ نعم، والدليل في الحديث الصحيح أبو موسى الأشعري رضي الله عنه جاي من بلاد اليمن، فذهب إلى بيت عمر بن الخطاب فطرق بابه وقال: عبد الله بن قيس، اسمه كده، فمحدش فتح له. طرق الثانية وقال: أبو موسى، يمكن مش عارف اسمي عبد الله بن قيس، أقول له اللقب اللي أنا معروف به أبو موسى الكنية، فمحدش فتح. خبط الثالثة وقال: الأشعري، نقول اللقب بقى نوضح قوي، محدش فتح. أبو موسى عمل إيه؟ عمل للخلف دور ومشي. كان سيدنا عمر بيفتح الباب، لا أمين اللي ماشي، أبو موسى. قال: يا أبا موسى ألم تطرق بابنا؟ قال: بلى. قال: فلما انصرفت قبل أن نفتح؟ قال: يا أمير المؤمنين، أخبر النبي الأمين أن الاستئذان ثلاث، فإن فتح لك وإلا انصرف، أو كما أخبر النبي. ورح قال له حديث النبي علمنا إن أنت تستأذن كم مرة؟ ثلاث مرات، فتح لك الباب خير، ما تفتحش تمشي، مش تقعد تجيب زلطة وتخبط. عندنا في بلادنا كده والله، تبقى أنت مثلا ساكن في الدور الثاني، يقعد يرن الجرس، حدش فتح، يروح ماسك طوبة وده بيضرب في البلكونة. سبحان الله العظيم. طيب افرض أنا سامع ومش عايز افتح لك يا أخي، مش فضيلك دلوقتي، فأقول يمكن يفهم هيرن ثلاثة ويمشي. لا، أعيد لك تحت. تليك فوق مش عايز تفتح. سبحان الله العظيم. والله يا جماعة مشكلة المسلمين عدم فهم السنن. القرآن يقول وإذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. يعني إيه؟ هاد إن أنت جيت لي في يوم تزورني خبطت وأنا فتحت، أنا حاج محمد خير جاي أشرب معك شاي يا شيخ سيد، معلش يا حاج محمد أنا مش فاضي دلوقتي. إيه؟ أنا مش فاضي، مش فاضي أستقبلك دلوقتي، أنا آسف، تعال لي بعد ساعة أو تعال بكرة. المفترض الحاج محمد يقول إيه؟ جزاك الله خيرا، السلام عليكم، إن شاء الله أجي لك إيه؟ بكرة. ويمشي وهو فرحان إنه طبق الشرع، إنه طبق القرآن والسنة. والله يا جماعة طبعا لو أنا عملتها ما أقولكش إيه اللي هيحصل. الشيخ بيطردني أنا؟ طيب حاضر، ملحوقة، أدينا عيد لك. مشكلة كبيرة يا جماعة. سيدنا عبد الله بن سعود يقول قضيت عمري كله أتمنى تطبيق هذه الآية فلم أتمكن. كان نفسه يروح لحد من أصحابه يخبط عليه يقول له أنا مش فاضي لك دلوقتي، نفسه يحقق الآية، ما عرفش. ومين اللي هيرد عبد الله بن سعود؟ فشوف يا جماعة الشرع حلو إزاي. الشرع يقول لك إن البيوت دي أسرار وعورات، ربما يروح الحاج محمد في بيته في الوقت ده مش مستعد يقابلني، عنده ظرف في البيت، عنده ابنه عنده امتحان الصبح وهو قاعد معاه بيتابعه في المذاكرة وأنا رايح أشرب معاه شاي، ينفع؟ ما ينفعش، تفويت مصلحة. فيقول لي يا شيخ سيد معلش مش فاضي الوقت، تعالى لي بكرة. خلاص أقول له جزاك الله خيرا، السلام عليكم، وارجع وأنا منشرح الصدر إن أنا حققت الشرع. لو إحنا عملناها مع بعض ده أنا ساعات بقول كده بالإحساس في الدروس، يا جماعة الشيخ عايز يرتاح بيتقمصوا مني. سبحان الله. إما لو جيت لي ومشيتك بقى ده أنت مش هتيجي المسجد تاني، أشرب شوية مية بقى. فسيدنا عمر قال له تعالى، مش خبطت على الباب؟ أيوة. مشيت ليه؟ فراح ذكر له الحديث. وعمر يا جماعة رضي الله عن عمر كان يذب عن الشريعة ويدافع عن الإسلام بروحه ونفسه، فقال يا أبا موسى أهذا الحديث قاله النبي؟ نعم قاله النبي. قال يا أبا موسى إن لم تأتني بمن يشهد لك أن النبي قال لأوجعتك ضربا. يلا ما مش أي حد يقول النبي قال، وعنده عمر، عمر ما سمعش الحديث ده وتيجي أنت تقول النبي قال، تجيب لي اللي يشهد. وكان الصحابة يا جماعة في الأمر ده لا يتهاونون. أبو موسى بقى عارف عمر لما يوعد ويتوعد، فجري أبو موسى في شوارع المدينة مرعوب، فمر على جماعة من الأنصار فقالوا يا أبو موسى ما لنا نراك متغير اللون، إيه اللي جرالك؟ قال توعدني عمر. قال ولما؟ قال ذكرت له حديث الاستئذان ثلاثا فقال ائتني بمن يشهد لك، فضحكوا وقالوا يشهد لك أصغرنا، قم يا أبا سعيد رضي الله عنه، أبو سعيد الخدري كان صغير السن، قم. فقام أبو سعيد وذهب معه إلى عمر وقال يا أمير المؤمنين سمعت النبي يقول، وذكر له الحديث. فقال عمر لعله شغلني عن سماعه الصفق بالأسواق. يعني إيه؟ يعني التجارة شغلتني ما سمعتش النص ده لما النبي قال. عمر كان شغال تاجر يا جماعة، من حرص عمر على العلم كان قد اتفق مع صاحب له بالعالية منطقة خارج المدينة، يذهب هو يوما إلى مجلس النبي ويذهب عمر للتجارة، ثم يأتي هذا الرجل ليخبر عمر بما قاله النبي. في اليوم التالي الرجل يذهب للتجارة وعمر يروح فين؟ مجلس النبي ويخبر الرجل، فقال لعله شغلني عن سماعه الصفق بالأسواق. فبعض النصوص ما سمعها بعض الصحابة وسمعها البعض الآخر، فعمر عندما قال بالمتعة لم يصله حديث النهي، فلما وصله النهي نهى عمر عن المتعة فحرمت إلى يوم القيامة. كذلك من النصوص يقول الإمام رحمه الله: حدثنا أبو كامل فضيل ابن حسين الجحدري، حدثنا بشر يعني ابن مفضل، حدثنا عمارة ابن غزية عن الربيع ابن سبرة أو الربيع أن أباه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة، قال: فأقمنا بها 15-30 بين ليلة ويوم، فأذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة النساء، فخرجت أنا ورجل من قومي ولي عليه فضل في الجمال وهو قريب من الدمامة، يعني أنا حلو كده وأمور وهو يعني على قد حالاته، مع كل واحد منا برد، فبردي خلق، وأما برد ابن عمي فبرد جديد. البرد اللي هو إيه؟ ثياب. أنا معايا ثياب قديمة وأنا أمور وحلو، وهو معايا ثياب جديدة بس مش حلو يعني. مش أمور يعني. غض حتى إذا كنا بأسفل مكة أو بأعلاها، فتلقتنا فتاة مثل البكرة، مثل البكرة العطنططة، معلش النظر ضعيف، العطنططة، فقلنا: هل لك أن يستمتع منك أحدنا؟ زواج لمدة يعني. قالت: وماذا تبذلان؟ هتدفعوا إيه؟ المهر يكون قد إيه؟ هتدفعوا قد إيه؟ فنشر كل واحد منا برده، فجعلت تنظر إلى الرجلين ويراها صاحبي تنظر إلى عطفها، فقال: إن برد هذا خلق وبرد جديد غض. وهو الوحش بيقول لها إيه بقى؟ الثياب بتاع ده وحش قديم، إنما أنا معايا ثياب إيه؟ جميلة. ما عايز يشغلها عن إيه؟ يغريها يعني باللي عنده. فتقول: برد هذا لا بأس به. ما عايز الحلم. يقول لك البرد ده إيه؟ عمل زي صاحبنا كان يقول لك في ملك من الملوك كان وحش قوي، فكل اللي يعدي عليه يقول له: السلام عليكم يا ملك يا جميل يا أمور، يديله 100 درهم. وكان في رجل فقير صالح في البلد دي، يعني الفقر تعبه قوي، قال له: يا أخي أنت صبر على الفقر كده ليه؟ ده أنت هتقول له كلمة واحدة: السلام عليكم يا ملك يا حلو، ويديك 100 درهم وتعيز العسل. فصاحبنا لما الفقر شد عليه قوي قال: معلش بقى عند الضرورة مش مشكلة، أقول له وأكدب وخلاص. فراح مر عليه كده وبص لقى وحش قوي، فراح قال له: ايه سلام عليكم يا ملك يا وحش والرزاق هو الله. فصاحبتنا بقى ليها ميل للحلو، فالحلو ايه يعني الجلابيه بتاعته مقطعه لا ناخده، قلت له: بس يعني لا باس به يعني، هيمشي. زي احد العلماء رحمهم الله كان يحكي قصة كده عندنا في بلدنا، فكان يقول لك زوج زعل مع زوجته، فهي قاعدة في أوضة وهو قاعد في أوضة، فطالت مدة الهجر، هي تعبت قوي وهو آخر تعبان قوي، فصاحبنا لما تعب قال لك: أقيم الليل النهاردة. قام يقيم الليل، وهو بيقيم الليل بيدعي بقى وبحرقة وعمال يبكي ويعلي صوته، فهو من الجماعة بتوع الموالد، فيقول: يا أم هاشم رجعي لي زوجتي. يا أم هاشم على السيدة يعني الضريح يا أم هاشم. فصاحبتنا سمعاه فراحت خارجة من أوضتها قال يعني عاملة نفسها إيه حد بيزقها وراحت خافت الباب بتاع الأوضة وراحت فتح الباب وراحت داخلة إيه بقى يا أم هاشم ما تزقنيش يا أم هاشم. مشكلة. فصاحبنا يقول لها البورد بتاعنا حلو وجميل عشان ما تبصش على شكله على مين. فتقول له هي ايه بقى بورد هذا لا بأس به ثلاث مرار او مرتين ثم استمتعت منها فلم اخرج حتى حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كان فيه إباحة ثم تحريم واستقر التحريم إلى يوم القيامة. وهذا إجماع جمهور العلم في المسألة أن المسألة كانت خلاف وكان في إباحة في الأول ثم نسخ الإباحة ثم أبيحت ثم نسخت وبقي التحريم إلى يوم القيامة. وللحديث بقية إن كان في العمر بقية. اللهم فقهنا في ديننا. اللهم فقهنا في ديننا. اللهم فقهنا في ديننا. اجعل جمعنا هذا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. واجعلنا من عبادك الراشدين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.